بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق الباب العشرين ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وقرأنا المتن وقرأنا بعض الشرح ونكمل إن شاء الله تعالى. ومما قرأناه حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الذي رواه مالك مرسلا وجاء متصلا بذكر أبي سعيد، وجاء من طريق أخرى بذكر من حديث أبي هريرة شاهد لما سبق، وهو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقرأنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يجعل قبره وثنا يعبد. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد كما تعبد اللات والعزى وكما تعبد القبور من دون الله، إنما يأتي الناس إلى ذلك القبر على صاحبه الصلاة والسلام فيسلمون: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرفون. وما يقع فيه من همس باستغاثات شركية أو دعاء لغير الله فهذا غير ظاهر، إنما يهمس به من فتن بذلك همسا. فالحمد لله الذي استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها في أصقاع الأرض، وحمى الله قبر نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولخوف الفتنة، خوفا من الفتنة، نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان معضلا لكن هذا مشهور، وذلك وقد جاء من طريق موصولة كما سيأتي، أن الناس كانوا يسافرون مع عمر فوصلوا إلى المكان فتفرق الناس يذهبون مذاهب، فلفت انتباه أمير المؤمنين فقال: ما يفعل هؤلاء؟ قالوا: يبحثون عن الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس تحتها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأمر عمر بها فقطعت. قال: فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاء، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. هذه هي السنة، وهي أرفق بالناس، ولكن الناس يشدون على أنفسهم ثم يقولون لأهل السنة: أنتم متشددون. أهل السنة يقولون: حيثما أدركتك الصلاة فصل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتقصد مكانا لم يأتي به دليل. وهم يأبون إلا أن يشددوا على أنفسهم، فيشددون في موضع لهم فيه سعة، ويتساهلون في مواضع جاءت السنة والكتاب بالحزم فيها والأخذ بالجد فيها. سبحان الله، مقلب القلوب، وهادي الناس، أهدي من شاء ويضل من شاء. قال: وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر، وهو حصن في العراق إلى جهة فارس، وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت. الهرمزان قائد كبير من قادات الفرس. وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، سرير فوقه رجل ميت، تابوت أو كذا، عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا. مصحف أي معناه شيء معلوم أنه كتاب منزل، أو شيء في صحف، إما كتاب منزل أو نعم يعني شيء من كتابة من كتب الأولين. فنسخه فدعا له كعبا، وهو كعب الأحبار، فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب. يونس يعني الذي هو خالد بن دينار عن أبي العالية، أبو العالية قال: قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له، هذا الذي هو دانيال قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. حفروا 13 قبرا متفرقة، قبر هنا وقبر هنا وقبر هنا وقبر هنا. أوهم الناس، نعم، أنهم لأنه لو دفنوه في قبر واحد سيعرف مكانه، ولكن فرقوا هذه القبور ثم دفنوه وسووا جميع القبور بعد أن دفنوه، فعادت كل القبور، عاد تراب كل قبر إلى قبره. لماذا؟ خشية أن يفتتن الناس به لنعميه على الناس. متى هذا؟ هذا في زمن عمر، فما بالك بما بعده. لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: وأيضا مقصود بالناس أيضا من كان في تلك الأماكن من الفرس الذين هم حديث عهد بالإسلام، إن كان منهم من أسلم أو بقي على ما هو عليه. قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. قال فقلتم منذ كم وجدتموه مات؟ أي وجدتم في الكتب. قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال في الحاشية ذكرها الطبري في تاريخه جلد الرابع 22 في حوادث السنة 17. قال قيل لي أبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة، قال وما لنا بذلك؟ فأقره بأيديهم، ثم ذكر خبر دانيال وسبي بختنصر له من بيت المقدس وموته بالسوس، فكان هنالك استسقى بجسده، فلما فتحها المسلمون أتوا فأقروه في أيديهم، حتى إذا ولي أبو سبرة عنهم إلى ولا أبو سبرة عنهم إلى جند سابور، أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى عمر فيه، إلى آخر القصة. عمر هو الذي أمر بدفنه وتعميته حتى لا يفتتن الناس به، كل هذا لئلا يغلو الناس في قبور الصالحين ولو كانوا أنبياء. قال وقد ذكرها أبو عبيد في الأموال عن قتادة، قال لما فتحت السوس اسم مكان، وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في أبرن، وإذا إلى جانبه مال موضوع وكتاب فيه، من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل، فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برص. قال فالتزمه أبو موسى وقبله، قال دانيال ورب الكعبة، ثم كتب في شأنه إلى عمر، فكتب إلى عمر إليه عمر كفنه وحنطه وصل عليه، ثم ادفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم، وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين. قال فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه. وقال البلاذري ورأى أبو موسى في قبلتهم شيئا وعليه ستر، فسأل عنه فقيل إن فيه جثة دانيال النبي، فإنهم كانوا أقحطوا، فسألوا أهل بابل دفعه إليهم ليستسقوا به ففعلوا، وكان بختنصر سبى دانيال وأتى به إلى بابل فقبض بها، فكتب موسى أبو موسى بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر أن كفنه وادفنه. فسكر أبو موسى نهرا حتى إذا انقطع دفنه، ثم أجرى الماء عليه. الأول أشهر أنه دفنه فيما دفنوه في قبور متفرقة، أما هذا أنه سكر نهرا، أي فعل سدا لينقطع النهر، ثم حفر في أصل النهر أخدود النهر حفرة عميقة، ثم طرحه وصب عليه، ثم جاء فك النهر يمشي عليه لئلا يفتتن الناس به. الأول أشهر أنهم جعلوه على قبور متعددة ثم دفنوه، والشاهد من هذه القصص كلها وسيأتي. طيب الشاهد من هذه القصص كلها هو أن الغلو في الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال ابن القيم رحمه الله ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا افتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله. انظر الآن طريقة الصالحين من الصحابة وطريقة من بعدهم ومن قبلهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم عموه عن الناس، الصحابة عموه عن الناس. يقول لو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله، وهذا صحيح، لو وجدوه لكان مثل ذلك وأشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو إنكار منهم لذلك. ومن أهدى سبيل المهاجرون والأنصار أم من جاء بعدهم لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك أن يذبح عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه، أي أشد إجابة أقرب إجابة منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا. كلام جميل. وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القرى للطبري، وهو كتاب القرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري، وهو غير صاحب التفسير، من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه، والزيارة البدعية هي التي على خلاف السنة تكون شركية وتكون وسيلة من وسائل الشرك وتكون محدثة من المحدثات. فقوله هنا الزيارة البدعية في مقابل الزيارة السنية، لأن زيارة المقابر على قسمين، زيارة سنية أن يزور المقابر ليسلم عليها ويدعو لأهلها كما سلفنا السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، سنية هذه الزيارة، يتذكر بها الآخرة ويزهد فيها عن الدنيا. أما الزيارة البدعية فهي هذه التي يزور الميت ليسأله أو ليدعوه أو ليدعو عنده، يدعو عنده ويظن أن الدعاء عنده أجوب، أو ليحدث فعلا من الأفعال وبدعة من البدع وعبادة من العبادات، ليطوف حول القبر ليتمسح به، كل هذه زيارات بدعية. قال وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، يقصدون مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتلفظ بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد، كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سدا للذريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي كأنه قصده، نعم، فصار مما يقصد، وإنما الذي يقصد المسجد النبوي، يقصد للصلاة فيه، ثم يمر على قبر نبيه عليه الصلاة والسلام فيسلم. قال بخلاف الصلاة والسلام عليه فإن ذلك مما أمر الله به، لا يشمل معنى فاسدا. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، إذا قال زرت القبور ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدعة، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعني بزيارة ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. كل هذا تعليق على نقل أصحاب مالك أنه قال يكره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ سدا للذريعة، حتى لا يظن أنه قصده بالتعظيم العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإنما يقول زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم مررت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا لا بأس. إذن هذا ما بقي. قالوا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني ما دعا بهذا الدعاء إلا من شيء يخاف أن يقع، يخاف أن يقع. فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا في درس اليوم، بارك الله فيكم. أبو أسامة افتح السكن الأسفل الإخوة الذين معهم حلقة.